أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول أهم الموضوعات والأحداث السياسية في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبة من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذة للحوار نطل من خلالها على قراءات الأحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وأبعادها. يهدف البرنامج إلى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما، نقدمها لحضراتكم من راديو سبوتنيك من موسكو. ونتابع في هذه الحلقة تطورات الموقف في ليبيا ومساعي كافة الفرقاء لفرض وقائع عسكرية جديدة على الأرض، لا سيما بعد إعلان تركيا نيتها إرسال قوات إلى مسرح العمليات، وهم ما ينتظر تصديق البرلمان التركي في مطلع يناير العام المقبل. هذا وفي حال إرسال قوات تركية برية لليبيا، فسيكون السؤال حول أنه كيف ستدير تركيا المواجهة مع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي حقق إنجازات ميدانية في الفترة الأخيرة. وفي حال استمر الوضع العسكري على هذه الوتيرة، فسيكون الاقتراب من طرابلس بالنسبة إلى قوات حفتر وارد للغاية. لهذا تتعجل حكومة السراج الطلب التركي تخوفا من حالة عدم الاتزان لصالحها. يأتي ذلك فيما أدانت قوى ليبية بشدة تهديد تركيا الصدر عن أردوغان حول نواياه بإرسال قوات عسكرية تركية إلى الأراضي الليبية، وذلك فيما اعتبروه خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة وكل أعراف القانون الدولي والإنساني.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعي الأكارم، للمزيد عن هذا الموضوع معي من لندن الأكاديمي والخبير في الشأن الليبي الدكتور عبد العزيز غنية. أرحب بك دكتور وأشكرك على تلبية الدعوة. الليبي الآن في أجواء غير مسبوقة من حيث التوتر، طبعا إذا ما استثنينا العام 2011 بعد دخول قوات الناتو ومساهمتها في تغيير النظام. الآن النوايا التركية باتجاه إرسال مقاتلين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي في قيادة المشير خليفة حفتر. طبعا لم يحصل أردوغان بعد على مصادقة البرلمان على هذا القرار، لكن لو من الناحية الافتراضية فيما لو تم إرسال قوات تركية إلى هناك، كيف يمكن أن نتخيل المشهد العسكري الذي سيصبح آنذاك؟
أشكرك أستاذ على هذه الاستضافة وتحية إلى مستمعيك الأكارم. حقيقة شيء مؤلم ما يحدث في ليبيا، ويبين مدى فشل المجتمع الدولي في التعاطي مع الملف الليبي وازدواجية معاييره المستمرة التي تثبت كل يوم أن هذا العالم يتحرك وفق مصالحه الاستراتيجية. فكانت مصالحه في 2011 هي إسقاط نظام القذافي، ليست حماية المدنيين ولا زرع الديمقراطية. ورأينا كثير من سفارات الدول الغربية، أين كثير من حكومات الدول الغربية التي أصبحت تصرح فيما بعد عندما انتشر داعش وعندما تأثرت بشكل مباشر، أو كثير من العمليات الإرهابية التي حدثت على أراضيها كانت على علاقة مباشرة بالمشهد الفوضوي الإرهابي الذي أصبح يسود ليبيا، أما سلاحا أو عناصر تتلقى التدريب هناك. ويعود إنه لم يستطيع أن يصلح، أسقط النظام، ولكنه لم يستطيع أن يرسخ مبادئ الديمقراطية أو يحافظ على البلد. اليوم نرى نفس هذا التحرك بحيث أن لا يبالي العالم بهذه التهديدات السافرة من الرئيس أردوغان لليبيا بإرسال مجموعة من المرتزقة جنوده أو العناصر الإرهابية المتطرفة الموجودة في سوريا والتي يسعى إلى سحب جزء منها إلى ليبيا، خاصة أن كثير من هذه العناصر لم يعد لها مكان يمكن أن تلتجي إليه سواء كان دولها أو دول أخرى، خاصة مجموعة منهم تعتبر مجموعات أوروبية تم سحب منها الجنسية وتم التضييق عليها ولن يسمح لها بالعودة، وبالتالي يريد أن يواجهها هناك. وهذا هو تقاعس دولي آخر. مدى تأثير على العمليات العسكرية؟ لا أعتقد أنه سيؤثر كثيرا، خصوصا عندما تتكلم على 80,000 مقاتل للقوات المسلحة، دعم شعبي كبير، رفعت وتيرة التعبية المعنوية للشعب الليبي، كثير من الشباب يحاولون أن يلتحقوا القادرين على حمل السلاح يلتحقوا بمراكز.
دكتور اسمح لي أن أقاطع لو سمحت هنا.
نعم. هؤلاء المجرمين.
نعم دكتور، لكن الآن المشهد لم يعد ليبيا بحتا بهذا المعنى. على سبيل المثال أخذت تصريحات لوزير داخلية حكومة السراج بتشكيل حلف ليبي تركي جزائري تونسي لمواجهة القوات الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر. هل هناك من احتمال أن تتورط الجزائر وتونس في هذه الحملة التركية؟
لا أبدا على الإطلاق. هذا التصريح حقيقة جلب غضب الرئيس التونسي على وزير داخلية حكومة الوفاق وما يعرف بحكومة الوفاق. هؤلاء لا يستطيعون حتى أن يقدروا موقف هذه الدول. هو صرح في مؤتمر صحفي في تونس على أساس أنهم مش يسكلون هذا الحلف، وخرج في اليوم الآخر الرئيس التونسي مستنكرا هذه التصريحات. وتدور هناك شائعات وأقاويل كثيرة أنه تم طرد وزير الداخلية الليبي من تونس على خلفية هذه التصريحات. أكدت الجزائر بالأمس أنها لن تتدخل بالمشهد الليبي، وبالعكس ستساعد ليبيا في القضاء على الإرهابيين. نحن نتأمل في الرئيس الجزائري الجديد، هو تحالف ضد الإسلام السياسي، رغم أن مشكلة الجزائر خاصة من الجزائر عانت من العشرية السوداء، وتعرف جيدا من هم هؤلاء الإسلاميين الذين يحاولون أن يضغطوا على الحكومة. فلا وجود لقول أن هناك حلف تونسي جزائري، هي عبارة عن تصريح صحفي في الهواء. كل الدولتين تونس والجزائر نفت أن تكون لهم أي علاقة عسكرية مباشرة مع ليبيا. رفضت الجزائر التعاون مع تركيا، وهذا بالأمس موجود في المواقع الإعلامية الجزائرية، وبالتالي لن نرى هذا التعاون على الإطلاق. هي محاولة لجر أردوغان رئيس حزب فضيلة والبناء، هو رئيس حزب إخواني صرف، نعم هو رئيس إخواني صرف، وبالتالي هذه تعتبر معركة الإسلام السياسي، يخسر المعركة شيئا فشيئا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور، كمتابع للشأن الليبي والشأن الإقليمي في نفس الوقت، أن تخرج تركيا فاشلة من مشروعها في تغيير النظام في سوريا، ونحن الآن على أبواب معركة الحسم في إدلب من قبل الجيش العربي السوري وحلفائه، ما الرابط برأيك بين الملفين الآن؟ هل تركيا تحاول تعويض خسارتها في سوريا عبر إعادة التموضع في ليبيا؟
ليس بعيدا كثيرا على الإطلاق هذا التحليل. هي تحاول أن تكون كمخلب قط في المنطقة، ربما تحاول أن تجر العالم لحرب عالمية قد تكون ثالثة في شرق البحر الأبيض المتوسط. يحاول أن يثبت نفسه السيد أردوغان بعد فشله في سوريا أنه أحضر اتفاقية جديدة ومياه إقليمية جديدة يعدهم، لأنها تكون مليئة بالغاز وربما تحقق رفاهية اقتصادية أمام ارتفاع الدين العام التركي، أمام فشله تصاعد المعارضة الداخلية التركية على الرئيس نفسه. فيما مضى خسر بلدية اسطنبول وهي أكبر البلديات في الانتخابات المحلية، وسيخسر الكثير. تنامي المعارضة التركية له، تورط في كثير من الحروب، إرسال الجنود للخارج لليبيا يعتبر مغامرة غير متوقعة النتائج على الإطلاق، وربما ستكون نتائجها وخيمة. موضوع التموضع في جنوب البحر الأبيض المتوسط، أصبحت ليبيا مطمع للجميع. لم تستطيع فرنسا وقواتها في ضرب النظام الليبي السابق في 2011 في 19/3/2011 إلا بعدما أعطي لها الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي أوباما، لأن الرئيس الأمريكي هو الذي لديه الضوء الأخضر لهذه التدخلات. فلا أظن أن الرئيس التركي بكل تهديداته وإرسال مرتزقة من الذين يلتجئون من الحرب في سوريا إلى تركيا لمحاولة شرائهم أو شراء دمهم أو شراء أرواحهم بجذبهم في معركة طرابلس، لعله يحقق شيء هناك. هو يحاول أن يطمن الشأن الداخلي على موضوع الاتفاقية، وربما سيتكلم في مجلس النواب الذي لديه بالمجلس أغلبية، وربما تصدر هذه الموافقة بعدما أن يقول لهم أن الاتفاقية البحرية ستكون في خطر، وبالتالي مصالح تركيا ستكون في خطر، ومن حقها أن تحمي من وقع معها الاتفاقية داخل طرابلس. ولكن المعركة اليوم تدور في أزقة وشوارع طرابلس، و الليبيين لن يرضوا بهذا التدخل، ويعرفون جيدا حلف الناتو أحد الأسباب التي لم يرسل فيها جنود فعليين على الأرض باستثناء بعض العناصر العملية أو المساعدة بشكل
اللوجستية
تقني صرف في المعركة، ولكنه لم يرسل جنود لأنه يعرف الحماس الليبي والتعبية التي تحدث في ليبيا. واليوم التعبية على أشدها، ومهما حاول الرئيس التركي أن يغير في المشهد فحكومة الوفاق قاب قوسين أو أدنى من أن تنتهي في طرابلس.
أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الأكاديمي والخبير في الشأن الليبي الدكتور عبد العزيز غنية، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من لندن.
تحية وتقدير لك أستاذي، وكل سنة وأنت والمستمعين الأكارم طيبين بمناسبة العام الجديد.
شكرا. وأنتم بألف خير يا سيدي.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.